بسم الله الرحمن الرحيم. ما آخر حديث أخذناه؟ حديث عمر رضي الله عنه في باب صفة الوضوء: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما مناسبته في هذا الباب؟ أن الطهارة من شرطها الوضوء، أو من شرطها النية، طهارة للصلاة، والمراد بها الطهارة من الحدث، أما الطهارة من النجس فلا يشترط لها، وسائر العبادات يشترط لها النية، سائر العبادات يشترط لها النية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو الحديث الثاني في باب صفة الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث في حكم غسل اليدين والكفين عند الاستيقاظ من النوم وعند إرادة الوضوء، هل يجب ذلك أو لا يجب؟ أما إذا أراد الإنسان أن يتوضأ وليس بعد نوم، فإنه لا خلاف أن غسل الكفين مستحب. نقل عدم الخلاف بذلك ابن قدامة وابن حجر وابن المنذر وغير واحد، لكن الخلاف فيما إذا استيقظ من النوم هل يجب عليه أن يغسل يديه أو لا يجب، وهل إذا غسل يديه أو أدخل يديه في الإناء بغير غسل هل يحصل الماء تنجيس أو لا، وهل المراد به النوم الذي هو نوم الليل أم نوم الليل والنهار. هذه المسائل متعلقة بهذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: فلا يغمس يده في الإناء، ما معنى لا يغمس؟ فلا يغيب يده في الماء الذي في الإناء، فلا يغيب يده في الماء الذي في الإناء، هذا معنى فلا يغمس يده في الإناء، أي فلا يغيب يده في الماء الذي في الإناء. طيب، وهل هذا خاص بالوضوء أم أيضا يدخل معه الإناء الذي هو فيه الماء للغسل؟ قال الشوكاني في رواية لابن خزيمة: في إنائه أو وضوئه، والظاهر اختصاص ذلك بإناء الوضوء ويلحق به الغسل، بجامع أن كل واحد منهما يراد التطهر به. وخرج بذكر الإناء البرك والحياض التي لا تفسد بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها، فلا يتناولها النهي، فلا يتناولها النهي. قوله: أين باتت يده؟ أين باتت يده؟ بيتوتتها أين؟ قالوا: أي من جسده. أين باتت يده؟ أي من جسده. واستدل بعضهم بالزيادة جاءت عند ابن خزيمة وغيره: أين باتت يده منه، أين باتت يده منه. واختلف في هذه الزيادة، فمن الأئمة الحفاظ النقاد كأبي حاتم دارقطني وغيرهم قالوا أنها، والبيهقي قالوا أنها لا تصح، ومنهم من قال إنها تصح، إنها ليست شاذة بل هي صحيحة. قال الحافظ في الفتح: رواه ابن خزيمة، أي زيادة أين باتت يده منه. قال: رواه ابن خزيمة وغيره من طريق محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة في هذا الحديث قال في آخر أين باتت يده منه، وأصله في مسلم دون قولي منه. قال الدارقطني تفرد بها شعبة، وقال البيهقي تفرد بها محمد بن الوليد. قال الحافظ قلت إن أراد عن محمد بن جعفر فمسلم، وإن أراد مطلقا فلا، فقد قال الدارقطني تابعه عبد الصمد عن شعبة وأخرجه ابن منده من طريقه. قال علامة الألباني في صحيح أبي داود وما سلمه الحافظ غير مسلم أيضا، فقد أخرجه أحمد عن شيخه محمد بن جعفر هذا بإسناده بهذه الزيادة، فهي زيادة صحيحة على شرط مسلم. علامة الألباني يقول هي زيادة صحيحة على شرط مسلم، وإن لم تذكر هذه الزيادة فإن يعني مفهوم الحديث يدل على هذا، أين باتت يده أي منهم. من مسائل هذا الحديث المسألة الأولى حكم غسل الكفين بعد الاستيقاظ من النوم، حكم غسل الكفين بعد الاستيقاظ من النوم، يعني إذا قام يريد أن يتوضأ هل يجب عليه أن يغسل يديه بعد النوم أم أن هذا يستحب؟ نقل ابن هبيرة الاستحباب، اتفق على الاستحباب، قال اتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل، اتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل. لكن اختلفوا في الوجوب، منهم من قال بالوجوب، منهم من قال أنه على الاستحباب. القول الأول أن غسل الكفين بعد الاستيقاظ من النوم مستحب، أنه مستحب غسل الكفين بعد النوم، بعد الاستيقاظ من النوم مستحب، يعني إذا أراد الإنسان أن يتوضأ فإن غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء عندهم مستحب. لماذا؟ ما هو الدليل؟ استدلوا بآية الوضوء، آية الوضوء. ماذا في آية الوضوء؟ ها؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ولم يفرق بين القيام إلى الصلاة من نوم أو من غيره، بل قال بعضهم إذا قمتم يدخل فيه النوم بلا شك، إذا قمتم إلى الصلاة، استيقظ من النوم إلى الصلاة، أو قام إلى الصلاة وهو مستيقظ، قام للوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة. فماذا قال؟ فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم، فلم يأمر بغسل الكفين، لم يأمر بغسل الكفين، ولم يذكر يعني ولا التفريق بين نوم وغيره. وهذا القول قول عطاء وأبي حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي، قول عطاء وأبي حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق، ورواية عن أحمد، وهو قول أيضا ابن المنذر كما أفاد ابن قدامة. إذن هذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أن غسل اليدين أو الكفين بعد النوم أنه مستحب وليس بواجب. القول الثاني وجوب غسل اليدين وعلى هذا يعني ذكر الخلاف في هذا ما ذكره بعض من نقل اتفاق ابن هبيرة يحمل على أن المراد باتفاق الأئمة الأربعة، وإلا فليس اتفاقا لأنه قد قاله جماعة بالوجوب. القول الثاني وجوب غسل اليدين بعد الاستيقاظ من نوم الليل، وجوب غسل اليدين بعد الاستيقاظ من نوم الليل، يعني إذا أراد أن يتوضأ أنه لابد أن يغسل كفيه. ما هو الدليل؟ هذا الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. فهذا دليل على أنه لابد أن يغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. وهذا القول مروي عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. وهو قول الحسن، قول الحسن وإسحاق والظاهرية، ورواية عن أحمد. مروي عن ابن عمر وأبي هريرة، قول الحسن وإسحاق والظاهرية، وهو رواية عن الإمام أحمد. قال ابن قدامة: وهو الظاهر عنه، هذه الرواية التي بالقول بالوجوب، قال وهو الظاهر عنه، واختيار أبي بكر، وهو مذهب ابن عمر وأبي هريرة والحسن البصري. واستدل بالحديث، ذكر الحديث ثم قاله في نقض لمسلم: فلا يغمس يديه في وضوء حتى يغسلا ثلاثة. وأمره يقتضي الوجوب ونهيه يقتضي التحريم. فما هو الذي يدل عليه ظاهر هذا الدليل؟ الوجوب. وهذا القول، القول بالوجوب، رجحه الصنعاني والشوكاني والعثيمين. بقي هل هذا عام في نوم الليل ونوم النهار؟ هذه المسألة الثانية، هل هو عام هذا الحكم، هل هو عام في نوم الليل والنهار أم خاص بنوم الليل؟ خلاف بين أهل العلم. القول الأول في ذلك أن النهي عن غمس اليدين يختص بنوم الليل دون النهار، أن النهي عن غمس اليدين يختص بنوم الليل دون النهار. طيب ما دليل من قال بهذا القول؟ هابا مجاهد، أي قوله أين باتت يده، ما هو الشاهد فيها؟ البيتوتة لا تكون إلا في الليل، البيتوتة لا تكون إلا في الليل، قال الحافظ: لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. وقال وفي رواية لأبي داود ساق مسلم إسناده: إذا قام أحدكم من الليل. وكذا للترمذي من وجه آخر صحيح، ولأبي عوانة في رواية ساق مسلم سنادا أيضا: إذا قام أحدكم إلى الوضوء حين يصبح. هذا ذكره الحافظ في الفتح، يعني هذه حجج من يقول بأن النهي مختص بنوم الليل. ما حجتهم يا أبا حفص في هذا الحديث في قوله أين باتت يده، لأن حقيقة المبيت إنما يكون بالليل؟ هذا القول قاله الإمام أحمد وداود، الإمام أحمد وداود من الظاهرية. القول الثاني أن النهي عام في نوم الليل ونوم النهار، أن النهي عام في نوم الليل ونوم النهار. ما دليل هذا القول؟ ما دليل هذا القول؟ ها بعمر، ها، إذا استيقظ أحدكم من نومه. طيب أبا عبد الله، قوله في التعليل: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وكلمة أين باتت يده لا يدري، هذا التعليل قالوا يدخل فيه نوم الليل ونوم النهار، لأنه لا يدري في حال نومه أين باتت يده، سواء كان نائما بالليل أو نائما بالنهار. وأيضا عموم قوله إذا استيقظ. لكن كيف الرد على قولهم، قول من قال إنه خاص بنوم الليل باتت، ها، يعني الأغلب، لأن هذا هو الأغلب، غالب ما ينام الناس في الليل، النوم في النهار قليل، النوم في النهار قليل، وإلا الغالب أو الأصل أن الناس لا ينامون إلا في الليل، فذكر ذلك في الحديث تغليبا، تغليبا، كقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. إيش معنى خشية إملاق؟ خشية الفقر. طيب هل يجوز أن يقتله لغير الفقر؟ ما يجوز. وهكذا قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. هل معناه أنه إذا لم يردنا تحصنا أنه يكرهون؟ لا، يعني مفاهيم، هذه من المفاهيم التي هي أغلبية. وربائبكم اللاتي في حجوركم، في حجوركم، سواء تربت في حجر أو لا، ولكن ذكر الحجر لأن الغالب أن تتربى في حجره. وهذا القول قول جماهير أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم، قالوا: لأن التعليل في قوله لا يدري أين باتت يده، لأن التعليل في قوله لا يدري أين باتت يده يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، لأن التعليل في قوله لا يدري أين باتت يده يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة، ذكر هذا الحافظ، يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل، وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة. وهذا القول أقرب. مسألة الثالثة: من يعيد لنا المسألة الأولى؟ من يعيد لنا المسألة الأولى؟ ها خالد، ها، حكم غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم، هل هو واجب أو مستحب؟ فما هو الخلاف؟ ما الذي قال بالوجوب؟ ما الذي قال بالاستحباب؟ ها؟ ما الذي قال بالاستحباب؟ مالك والشافعي وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد، معناه جمهور أهل العلم. طيب، والقول الثاني الوجوب، مروي عن من؟ عن ابن عمر وأبي هريرة، وهو قول الحسن، ورواية عن أحمد. طيب، والظاهرية. المسألة الثانية، أبراهيم، يعني هل هذا النهي عن غمس اليدين ووجوب غسلها أو استحباب غسلها على القول الآخر، هل هو عام بنوم الليل، في نوم الليل ونوم النهار؟ فيه خلاف. الجمهور على ماذا؟ أنه عام في الليل والنهار. ما دليلهم؟ التعليل في الحديث: أين باتت يده، أين باتت يده. والقول الآخر قول أحمد من وافقه، استدلوا بماذا؟ قالوا أنه خاص بالليل، استدلوا بكلمة باتت، والبيت لا تكون في الليل. الجمهور أجابوا عن هذا أنه أغلبي، وهناك إجابات كثيرة ذكرها العلامة الشوكاني في نيل الأوطار لتقوية قول الجمهور في هذا. المسألة الثالثة: هل يصير الماء نجسا بغمس اليد فيه بعد النوم؟ هل يصير الماء نجسا بغمس اليد فيه بعد النوم؟ القول الأول أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل، القول الأول أنه ينجس إن كان قام من نوم الليل. هذا القول قول الحسن البصري، قال النووي: وحكوه عن إسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبري. قول الحسن وإسحاق ومحمد بن جرير، قول الحسن وإسحاق وابن جرير. طيب لماذا قالوا بنجاسته؟ يعني معناه أنه مشكوك في نجاسة هذه اليد، أي نباتت، لأنه لا يدري أي نباتت، أي نباتت يده. والشافعي رحمه الله يذكر بعض التعليلات على أن ظاهر الدليل ليس فيه ذلك، أنهم كانوا يستنجون بحجارة وكانوا في بلاد حارة، وأنه ربما عرق الإنسان وربما ذهبت يده إلى مكان كذا وكذا إلى آخره. وشيخ الإسلام يقول أنه ربما عبث بها الشيطان ووضعها في أماكن يتضرر بها الإنسان فيغسل يده سلامة من الضرر، وجماعة من أهل العلم يقولون هذه علة تعبدية. قال النووي عن هذا القول: وهو ضعيف جدا. هذا القول، القول بأنه ينجس الماء بغمس اليدين فيه قبل غسلهما، قال هذا القول ضعيف جدا. قال النووي هذا ضعيف جدا. لماذا؟ قال: فإن الأصل في الماء واليد الطهارة. الأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك، فلا ينجس بالشك. والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، فلا ينجس بالشك. وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، وأما الحديث فمحمول على التنزيه، كذا قال النووي في الشرح مسلم الثالث 180، ثالث 180، وذكر بنحوه أيضا في المجموع. إذا ما هو القول الأول؟ أن الماء ينجس إذا أدخل الإنسان يديه في الإناء الذي فيه الماء بعد استيقاظه من النوم، وخاصه بنوم الليل. القول الثاني أنه لا ينجس، ولكنه يكره كراهة تنزيه، وهو قول الجمهور، وهو قول الجمهور بل قول عامة العلماء. قال النووي رحمه الله في المجموع: إذا غمس يده وهو شاك في نجاستها قبل غسلها كان مرتكبا كراهة التنزيه، ولا ينجس الماء، بل هو باق على طهارته ويجوز أن يتطهر به. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ينجس إذا كان قام من نوم الليل، وحكى هذا، حكي هذا عن إسحاق بن راهوي محمد بن جرير وداود، ونزاد داود ممن يقول بنجاسة. قال: وهو ضعيف جدا. ثم ذكر نحو ما تقدم الكلام، أن الأصل طهارة الماء واليد، فلا ينجس بالشك. طيب مر معنا القول بأن الذي يدخل يده في الإناء أو أنه يجب غسل اليدين؟ فمقتضى هذا القول أنه يجب غسل اليدين قبل إدخال الإناء بعد النوم، لو خالف وأدخل يديه على هذا القول يكون آثما، يكون آثما. أما النجاسة فإن النجاسة إنما تحصل بتغير الماء بالنجاسة، وهذا ما يوجد نجاسة وإنما هو مجرد احتمال. وقال النووي في شرح مسلم الثالث 180 النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، قال هذا مجمع عليه، يعني النهي فلا يغمس، هذا النهي مجمع عليه، لكن هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة؟ الذي تقدم معنا في قول من يقول بوجوب غسل اليدين عندهم نهي ماذا؟ تحريم. الذين يقولون بوجوب غسل اليدين النهي عندهم نهي تحريم، والذين يقولون أنه يستحب النهي عندهم نهي كراهة تنزيه وليس للتحريم. إذن القول المسألة الثالثة ما هي؟ هل يصير الماء نجسا بغمس اليد فيه بعد النوم؟ فيه قولان، ما هو القول الأول؟ ما هو القول الأول أحمد؟ أنه ينجس إذا أدخل يده بعد استيقاظه من نوم الليل. من قال بهذا القول؟ قال به الحسن البصري وابن جرير وداود ومن؟ وإسحاق. طيب، والقول الآخر أنه لا ينجس وإنما هو كراهة تنزيه، لأن الأصل في الماء الطهارة ولا يتنجس بمجرد الشك. قرأنا حديث من؟ حديث أبي هريرة، ما هو؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال هل على الإنسان إثم إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في سورة التوبة؟ ما هو قال أنه هل عليه إثم، إنما ما وردت. فأنت الآن عندما تقرأ البسملة، البسملة نزلت للفصل بين السور، وكل سورة في بدايتها بسملة إلا سورة براءة، قيل إنها متصلة بما قبلها وقيل بالمعنى. ومن الجهل، كنا ونحن صغار نرى في بعض المصاحف القديمة خاصة الطبعات الباكستانية مكتوب فيها في هامش المصحف أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، براءة. كنا نقرأ بها في الصلاة. قال بعض الأولاد يزاحمون الكبار في الصف الأول ويحجزون مدة ساعتين، ما في حاجز بارك الله فيك. وأيضا الصف خلف الإمام ما ينبغي أن يكون للصغار ولا لمن لا يستطيع أن ينوب الإمام ولا يفتح عليه، خلف الإمام يكون لمن يستطيع، إذا حصل الإمام شيء أو نابه شيء يستطيع أن يتقدم ويصلي بالناس. أما أن الإمام يخرج وهو يهرب، أو يخطئ الإمام ولا يستطيع أن يرد عليه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وهذا ديدن طلاب العلم الزحام على الصف الأول. يعني ربما كنا في دماج أحيانا تصلي وأنت مايل بصدرك شدة الزحام، وكم أوراق للشيخ ترفع زحام على الصف الأول. وإلا الأصل إن الإنسان يعني لا يجلس في مكان يتضايق فيه بحيث أنه ما يخشع في صلاته. لو وصل بك الحال إلى أنك تزاحم إخوانك ويحصل بينك وبينهم خلاف وشحنة، يا أخي ما أنت بحاجة إلى هذا. الصف الأول مستحب، والأخوة والألفة وصفاء القلب للأخ المسلم والسني هذا واجب. يجوز الإنسان أن يعادي أخاه أن يبغضه من أجل أنه لماذا ما يعني على صف على شيء مستحب. التنافس مطلوب ولو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه، لكن استهام ما هو مضاربات ومباغضات. وبعضهم ربما يكون مثلا ما جلس في الصف، يعني ما صلى فيه، لكن جلس في الدرس أمام الصف، جاء وقت العشاء وأخوه بجواره يريد مكانه، هذا زحمه وأخرجه. لا يا أخي لا زحمه، هو جالس في الصف وأنت تأتي وتخرجه. والمراعاة لي يعني ما يتعلق بالخشوع في العبادة والانتفاع بهذا أولى من المراعاة من المكان. إلى هنا سبحانك اللهم.